دعونا نتخيل للحظة قراءة نص قديم جداً، يعني نص مألوف لدرجة أن كلماته ربما فقدت بريقها من كثرة التكرار.
هذا يحدث كثيراً، نمر عليه كما نمر على لافتات الشوارع في طريقنا اليومي.
بالضبط، نقرأه لكننا لا نراه حقاً. لكن طيب، ماذا لو تمكننا فجأة من استعارة نظارات تاريخية تعود للقرن الأول الميلادي؟
نظارات تكشف لنا تفاصيل غابت عنا لفترة طويلة، صحيح؟
صحيح، نظارات تكشف لنا أن ما نعتبره اليوم مجرد كلمات روحية هادئة ومريحة كان في الواقع بصراحة بمثابة زلزال ضرب الهياكل الاجتماعية والاقتصادية في ذلك الوقت.
زلزال بكل المقاييس.
في غوصنا العميق اليوم في هذا السياق التاريخي، وبناء على التحليل المذهل الذي قدمه الدكتور كريغ كونر لإنجيل متى، وتحديداً الإصحاحات من السادس إلى الثامن، نحن أمام مهمة شيقة جداً.
يعني مهمة تعيد تشكيل فهمنا بالكامل.
دعونا نفكك هذا معاً. كيف يمكن لمفاهيم قديمة كالقروض الزراعية أو حتى الممارسات المرعبة لأطباء العيون في العصور القديمة أن تغير تماماً فهمنا لنصوص قرأناها مئات المرات؟
شوف، هذا هو بالضبط ما يجعل الغوص في التاريخ أمراً ساحراً ويستحق كل هذا العناء.
لأن المعرفة تتجاوز مجرد القراءة.
بالضبط، المعرفة الحقيقية لا تكمن أبداً في مجرد تلاوة النصوص القديمة، بل في فهم لماذا والكيف. يعني لماذا قيلت هذه الكلمات في ذلك الزمان والمكان تحديداً؟
وكيف وقعت على مسامع الناس حينها؟
صحيح، كيف وقعت على أذان الفلاحين والعمال الذين سمعوها لأول مرة؟ إذا ربطنا هذه التفاصيل بالصورة الكبرى، سنجد أنفسنا أمام دعوة جذرية للغاية لإعادة تقييم كل شيء.
نحن لا نتحدث عن مجرد نصائح أخلاقية لطيفة إذن؟
أبداً، نحن نتحدث عن تفكيك كامل لطريقة التعامل مع المال وللهياكل الطبقية، وصولاً يعني إلى كيفية نظرنا للآخرين والحكم عليهم. فهم السياق هو الآلية الوحيدة التي تحول هذه المعرفة الجامدة إلى حكمة حية.
طيب، لنبدأ بأكثر النصوص ألفة على الإطلاق، وهو ما يعرف بالصلاة الربانية. التحليل يبدأ من نقطة لفتت انتباهي بشدة، وهي الكلمة الافتتاحية أبا.
كلمة أبا، هذه تفصيلة محورية جدا.
نحن يوم نأخذ فكرة التوجه إلى الخالق كأب كأمر مسلم به وطبيعي جدا، لكن عندما نقرأ عن السياق التاريخي لتلك الحقبة، يبدو أن استخدام هذا اللفظ كان استثنائياً بل وربما صادماً للبعض.
صادماً جداً، نعم.
يعني الأمر يبدوني وكأن شخصاً يدخل إلى قاعة محكمة عليا ويخاطب رئيس القضاة الصارم قائلاً: يا أبي، هل كان الأمر بهذا المستوى من الغرابة حقاً؟
بصراحة هذا التشبيه دقيق للغاية. شوف، في التقاليد اليهودية القديمة كانت الصلوات المؤسسية تخاطب الله كأب للأمة بأكملها، بمعنى جماعي يحمل الكثير من التبجيل والمسافة الرسمية.
مسافة رسمية، مفهوم.
لكن استخدام صيغة المفرد وتحديداً اللفظ الآرامي الحميمي جداً أبا، والذي يشبه قول بابا في لغتنا المعاصرة، كان نادراً بشكل لا يصدق في الصلاة المباشرة.
واو، نادر لهذه الدرجة؟
نعم، الأمثلة القليلة جداً التي نجد فيها حاخامان يستخدمون هذا اللفظ تعود لقرون لاحقة، وحتى حينها كانت غالباً ما تستخدم في سياق سرد الأمثال وليس كصيغة صلاة يومية.
هذا يغير نظرتنا للنص تماماً.
ما يحدث هنا هو إعادة هيكلة كاملة لمفهوم السلطة الإلهية. عندما يعلم يسوع أتباعه استخدام هذه الكلمة، فهو يعني ينقل العلاقة من الإطار المؤسسي والقانوني الواسع إلى الإطار العائلي الوثيق. إنه يكسر الحواجز البيروقراطية للدين.
هذا بالفعل يغير نبرة الصلاة بالكامل. وهذا، طيب، يقودنا إلى نقطة أعمق بكثير تتعلق بما يعرف بتقديس اسم الله.
مبدأ كيدوش هاشم.
بالضبط، لقد توقفت طويلاً عند هذا المبدأ لأنه يمثل حجر الأساس للأخلاق في ذلك الوقت. الفكرة هي أن أفعال الشخص تنعكس مباشرة على سمعة الخالق الذي يعبده.
صحيح، وهذا المبدأ كان يؤخذ بجدية مطلقة.
وهناك تفصيل تاريخي غريب قرأته حول كيف أن بعض الحاخامات بالغوا في وصف هذا المبدأ بطريقة يعني درامية جدا.
نعم، الفكرة هنا مرعبة في ثقلها الأخلاقي. شوف، تقديس الاسم يعني أن حياتك كلها هي لوحة إعلانية للخالق. بعض الحاخامات لتوضيح خطورة هذا الأمر وضعوا افتراضاً متطرفاً.
وما هو هذا الافتراض؟
قالوا إنه إذا وجد المرء نفسه ضعيفاً وغير قادر على السيطرة على رغباته واضطر لارتكاب خطيئة، فماذا يفعل؟
يتوب؟
لا، قالوا عليه أن يرتدي ملابس سوداء ويتنكر في زي شخص أجنبي ويذهب إلى مدينة بعيدة لا يعرفه فيها أحد ليرتكب خطيئته هناك بالسر.
يا إلهي، هل كانوا يشجعون على الخطيئة بالسر؟
بالطبع لا، ليس لأن الخطيئة أصبحت مقبولة، بل لكي لا يربط أي شخص في مجتمعه بين هذا الفعل المشين وبين الإله الذي يعبده هذا الشخص.
فهمت، مجرد أداة بلاغية.
بالضبط، كانت أداة بلاغية صادمة للتأكيد على أن تدنيس اسم الله هو أسوأ ما يمكن أن يفعله الإنسان. بناء على ذلك، عندما تبدأ الصلاة بعبارة ليتقدس اسمك، فهذا ليس مجرد تسبيح صوتي،
بل هو التزام.
صحيح، هو إعلان التزام وتعهد بأن تعيش حياة تجعل من يراك يمجد الخالق.
يا لها من مسؤولية مرعبة أن تكون أفعالك ممثلة للسماء بصراحة. لكن لحظة، هنا نصل إلى الجزء الذي أعتبره زلزالاً حقيقياً في هذا النقاش.
تقصد الجزء المتعلق بالديون؟
نعم، الالتماس القائل اغفر لنا ذنوبنا، والذي كان يفهم ويترجم حرفياً في ذلك السياق باغفر لنا ديوننا. نحن اليوم نقرأها كديون أخلاقية أو يعني زلات روحية بحتة.
هذا التفسير الروحي طغى على المعنى الأصلي بالفعل،
لكن عند النظر إلى الواقع الاقتصادي في حوض البحر الأبيض المتوسط في القرن الأول، نجد أن ما بين 70 إلى 90% من السكان كانوا فلاحين يعيشون على حد الكفاف.
حياة قاسية جدا.
الاقتراض بالنسبة لهم لم يكن لشراء كماليات، بل كان يعني لشراء البذور لكي لا يموتوا جوعا.
هذا البعد الاقتصادي غالبا ما يغيب عن القراءة المعاصرة. هؤلاء الفلاحون كانوا يواجهون ظروفاً قاهرة. في حالة شح الأمطار كانوا يضطرون للاقتراض،
وكانت هناك فوائد فاحشة، أليس كذلك؟
نعم، وبما أن القانون كان يمنع فرض فوائد مالية على أبناء الجلدة، كان الفلاحون يضطرون أحياناً للاقتراض من مقرضين أجانب أو من خلال حيل مالية معقدة بفوائد تصل إلى 50%.
50%؟ تخيل هذا العبء الساحق.
الآن النظام التشريعي القديم كان يحتوي على صمام أمان رائع يعرف بسنة اليوبيل، وهي السنة 7 التي تسقط فيها جميع الديون لإعادة ضبط التوازن المالي ومنع العبودية الاقتصادية.
وهنا طيب يبرز الجانب المظلم للطبيعة البشرية بصراحة، لأن التحليل يوضح أن الأثرياء كانوا يتوقفون عن الإقراض كلما اقتربت سنة اليوبيل خوفاً من خسارة أموالهم بالتقادم.
الأطماع البشرية لا تتغير.
وهذا يذكرني تماماً بكيفية ابتكار الشركات الحديثة لثغرات ضريبية معقدة للتهرب من القوانين. الهيكل في ذلك الوقت ابتكر حيلة قانونية تسمى بروزبول.
حيلة البروزبول نقطة مهمة جداً.
لقد حاولت فهم آليتها، وبدت لي وكأن الهيكل يلعب دور وكالة تحصيل ديون. هل هذا الفهم دقيق؟ وهل يعني هذا أن طلب المغفرة في الصلاة كان تحدياً مباشراً لهذا النظام؟
فهمك دقيق جداً. يعني حيلة البروزبول كانت ببساطة وثيقة قانونية تسمح للمقرض بنقل الدين من ذمته الشخصية إلى ذمة الهيكل.
وبما أن الهيكل مؤسسة وليس فرداً.
بالضبط، فإن قوانين إسقاط الديون في سنة اليوبيل لا تنطبق عليه. يقوم الهيكل بتحصيل الدين من الفلاح الفقير ثم يعيد الأموال للمقرض.
هذا تحايل واضح على القانون.
كانت هذه الحيلة تبرر بأنها ضرورية لضمان استمرار تدفق الائتمان الزراعي، بحجة أنه لولاها سيموت الفلاحون جوعا إذا امتنع الأغنياء عن الإقراض.
لكن نتيجتها الفعلية كانت تدمير الفقراء.
صحيح، نتيجتها الفعلية كانت إلغاء صمام الأمان الإلهي، عندما يأتي هذا التعليم ليربط بشكل لا ينفصل بين مغفرة الله لذنوبنا الروحية ومغفرتنا نحن لديون الآخرين في الحياة اليومية، فهذا تفكيك مباشر للنظام الاقتصادي الجشع.
يعني رسالة قوية جدا.
الرسالة واضحة. شوف، لا يمكنك الوقوف أمام الله لطلب إعفاء من ديونك الروحية العظيمة بينما أنت تستخدم حيل البروزوبول لتخنق أخاك الفلاح من أجل حفنة من العملات. المغفرة هنا مادية وروحية في آن واحد.
هذا يغير كل شيء بصراحة. طيب، قبل أن نبتعد عن الصلاة الربانية، هناك معلومة في علم النقد النصي أثارت دهشتي العميقة.
تفضل.
الخاتمة الشهيرة جدا لهذه الصلاة: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، والتي يحفظها الملايين، لم تكن في الواقع موجودة في المخطوطات الأصلية الأقدم.
أها، هذه النافذة على علم المخطوطات القديمة رائعة حقا، وتظهر لنا كيف تتنفس النصوص عبر الزمن.
كيف حدث هذا؟
يجب أن ندرك أولا أن العهد الجديد هو العمل الأكثر توثيقا من العصور القديمة بفارق هائل. نحن نمتلك آلاف المخطوطات المبكرة له
مقارنة بغيره من النصوص القديمة.
نعم، بينما لو نظرنا إلى أعمال تاريخية محورية مثل حرب الغال ليوليوس قيصر، لا نملك منها سوى بضع عشرات من المخطوطات، وملحمة الإلياذة لهوميروس تمتلك أقل من 700 مخطوطة، ومعظمها متأخر جدا.
طيب، وما قصة الخاتمة المضافة؟
ما حدث مع خاتمة الصلاة الربانية هو أن نساخ في القرون اللاحقة كانوا معتادين على سماع هذه الصلاة تتلى في التجمعات الكنسية الأسبوعية، حيث كان من التقاليد المتبعة أن تختتم أي صلاة بتسبيح عفوي.
يعني أضفوها من الذاكرة.
عندما وجد هؤلاء النساخ أن النص الأصلي ينتهي بشكل مفاجئ عند كلمة نجانا من الشرير، افترضوا بحسن نية أن ناسخا سابقا قد نسي كتابة الخاتمة التسبيحية، فقاموا بإضافتها لتتطابق مع ما يتلى.
هذا مذهل.
هذا الاكتشاف لا يقلل من القيمة اللاهوتية للخاتمة، لكنه يوضح لنا يعني كيف أن النصوص القديمة كانت تتفاعل عضويا مع الممارسات المجتمعية الحية.
التفاعل العضوي هو الوصف الأنسب. طيب، وبانتقالنا من اقتصاديات الديون، نجد أن النقاش يتطور طبيعياً ليتناول المادية بشكل أوسع.
المادية؟ نعم، موضوع شائك.
هناك تباين غريب يطرح هنا بين العين البسيطة أو السليمة والعين الشريرة. في ثقافتنا اليوم، نربط العين الشريرة فوراً بالحسد الخرافي أو السحر.
صحيح، هذه هي النظرة الشائعة الآن.
لكن المعنى في القرن الأول كان مختلفاً ومرتبطاً بشكل مباشر بطريقة تعاملنا مع المال، أليس كذلك؟
تماماً. الطب القديم والثقافة في ذلك الوقت كان ينظران للعين ليس فقط كعدسة تستقبل الضوء، بل كنافذة تعكس ما في القلب وتسقط تأثيراً على العالم الخارجي.
يعني مرآة للروح.
بالضبط، في السياق اليهولجي القديم، امتراك عين بسيطة أو سليمة كان تعبيراً اصطلاحياً يعني الكرم والسخاء. الشخص ذو العين السليمة ينظر إلى ثروته كأداة لبركة الآخرين.
وماذا عن العين الشريرة؟
في المقابل، العين الشريرة كانت تعني البخل، الشح، والنظر بحسد وغيرة إلى ممتلكات الآخرين. النص يربط بين رؤيتك للمال وبين النور أو الظلام الذي يملى حياتك.
ويتطور هذا المفهوم ليقوم بتشخيص المال وتجسيده في كيان منفصل يدعى مامون.
مامون. النص لا يقول إن المال في حد ذاته سيء، بل يطرح الأمر كمعادلة ولاء صفرية. شوف، لا يمكنك أن تعبد سيدين.
ولاء حصري إذن.
لا يمكنك تقديم الولاء المطلق لله والولاء المطلق لمامون في نفس الوقت. أحدهما سيتحكم في قراراتك بلا شك.
وهنا نصل إلى نقطة أريد حقا أن أطرح تحديا حولها.
تفضل، ما هو التحدي؟
النص ينتقل للحديث عن القلق المرتبط بالمال، ويقول أن القلق لا يمكنه أن يضيف ذراعا واحدا لطول عمر الإنسان. وهناك إشارات لنصوص حكمة قديمة تؤكد أن القلق المستمر يقصر العمر فعليا،
وهو ما يثبته الطب الحديث أيضا.
صحيح، لكن بصراحة من السهل جدا التحدث عن عدم القلق وترك الأمور للتدبير الإلهي إذا كان لديك حساب بنكي ووظيفة ثابتة وتأمين صحي.
وجهة نظر منطقية جدا.
نحن نعيش اليوم في ثقافة العمل الإضافي لضمان مستقبلنا. أما الفلاح في القرن الأول فكان يعتمد حرفيا على هطول المطر لكي لا يموت أطفاله من الجوع.
وضع وجودي مرعب.
ألا يجعل هذا التعليم بعدم القلق جذريا وربما يبدو يعني غير واقعيا أو قاسيا بالنسبة لشخص يواجه الموت جوعا؟
هذا التحدي في محله تماما، وهو يمس العصب الحساس لهذا التعليم. يجب أن نفهم أن هذا الكلام لم يوجه لأشخاص يجلسون في قصور، بل لأشخاص يواجهون هذا الرعب الوجودي اليومي الذي وصفته للتو.
إذن كيف يفهم؟
التعليم هنا لا ينفي الحاجة الواقعية ولا يدعو للكسل، بل يعيد ترتيب مركز الثقل في النفس البشرية. عندما يضرب النص أمثلة من الطبيعة كالطيور وزنابق الحقل، فهو يذكرهم بأن الخالق الذي يهتم بهذه الكائنات سيوفر الأساسيات.
لكن الأساسيات قد تكون بسيطة جدا.
لعل المثال الأبرز والأكثر قسوة هنا هو العباءة أو الرداء الخارجي. بحسب القوانين القديمة، العباءة تعتبر ضرورة قصوى، لدرجة أنه إذا ارتهنها الدائن يجب عليه إعادتها قبل غروب الشمس،
لأنها ببساطة الغطاء الوحيد الذي يمنع الفقير من التجمد ليلا.
بالضبط، أن يطلب من هؤلاء الناس عدم القلق حتى بشأن العباءة، فهذا مستوى من الثقة يتجاوز المنطق البشري.
مستوى ثقة جذري.
الفكرة ليست في تمجيد الفقر. شخصيات تاريخية لاحقة فهمت هذا التوازن حين قالت: اكسب قدر ما تستطيع ووفر قدر ما تستطيع لكي تعطي قدر ما تستطيع. الفكرة هي: أين تضع ثقتك النهائية عند الأزمات؟
في العباءة أم في الخالق؟
نعم، في العباءة التي قد تسرق أو تبلأ، أم في القوة التي تكسو الطبيعة بأكملها؟
هذه النقلة من القلق الداخلي إلى كيفية تعاملنا الخارجي مذهلة بصراحة، لأن هذا الشعور بالتفوق المادي أو حتى القلق يولد تلقائيا رغبة في الحكم على الآخرين.
أها، الإدانة.
وهنا نصل إلى صورة أعتبرها من الكوميديا السوداء. شخص يحاول إجراء عملية دقيقة لإزالة قذى أو ذرة غبار من عين أخيه، بينما توجد خشبة عملاقة ناتئة من عينه هو.
صورة كاريكاتورية جدا، أليس كذلك؟
جدا. لقد قرأت أن هذا التشبيه يرتبط بشكل وثيق بممارسات أطباء العيون في العصور القديمة، وتذكرت فورا قوانين حمورابي التي كانت تعاقب الطبيب المخطئ بقطع يديه أو تدمير عينه.
أنت تضع يدك على الجرح تماما. التصوير هنا يحمل سخرية لاذعة جدا. في العالم القديم كانت جراحة العيون مهنة بدائية ومحفوفة بمخاطر مرعبة.
يعني لم تكن كاليوم بالليزر.
أبداً. بحسب قوانين صارمة، إذا دمر طبيب العيون عين مريضه أثناء إجراء جراحة دقيقة، فإن الطبيب يعاقب بتدمير عينه هو أيضاً.
رعب حقيقي.
تخيل الآن هذا المشهد السريالي. شخص يمتلك عائقاً بحجم خشبة في عينه، مما يجعله أعمى تماماً وربما ينزف، ومع ذلك يمسك بأدوات الجراحة ويقترب من عين شخص آخر ليجري له عملية دقيقة.
صورة مضحكة ومرعبة في آن واحد.
الرسالة هنا هي هجوم عنيف ضد الإدانة وتبرير الذات، عندما تنصب نفسك قاضياً على الآخرين لتصحيح عيوبهم الصغيرة، وأنت تتجاهل عيوبك الكارثية، فأنت لست مصلحاً اجتماعياً، بل جراح عيون أعمى وخطير.
لا أعتقد أنني سأسمح لطبيب عيون أعمى بالاقتراب مني أبداً بعد هذه الصورة. طيب، وهذا يأخذنا إلى القاعدة التي تضبط هذه العلاقات، وهي القاعدة الذهبية: افعل بالآخرين ما تريد أن يفعلوه بك.
هذه هي ذروة الأخلاق التفاعلية.
لكن بصراحة عندما نبحث في التاريخ نجد أن هذه القاعدة ليست حصرية. الفيلسوف الصيني كونفوشيوس تحدث عنها، وكذلك الفلاسفة الرواقيون مثل سينيكا. ما الذي يجعل هذه الصيغة بالذات مميزة؟
هذا سؤال جوهري.
وهناك قصة شهيرة عن الحاخامين شماي وهليل توضح هذا التباين، أليس كذلك؟
التميز هنا يكمن في الفارق بين الصيغتين الإيجابية والسلبية. العديد من الفلاسفة والحكماء في العالم القديم صاغوا هذه القاعدة بشكل سلبي: ما تكرهه لنفسك لا تفعله بغيرك.
يعني مجرد تجنب الأذى.
بالضبط، هذه صيغة نبيلة، لكنها ببساطة تحث على تجنب إلحاق الأذى. يكفي أن تجلس في غرفتك ولا تفعل شيئاً لتكون قد طبقتها.
وما قصة شماء وهليل؟
القصة توضح هذا الفكر بدقة.
شماي كان حخاماً صارماً ويعمل كنجار، بينما هليل كان معروفاً بالصبر. القصة تقول إن رجلاً أجنبياً جاء إلى شماي وقال له باستفزاز: سأعتنق ديانتك إذا تمكنت من تعليم التوراة بأكملها وأنا أقف على قدم واحدة.
طلب مستفز فعلاً.
فغضب شماي واعتبره استهزاءً وطرده بعصا القياس الخشبية. ذهب الرجل إلى هليل بنفس الطلب، فابتسم هليل وقال له: ما تكرهه لنفسك لا تفعله بغيرك، هذه هي التوراة كلها، والباقي مجرد تفسير.
استخدم الصيغة السلبية.
نعم، هليل استخدم الصيغة السلبية، لكن التعليم الذي نجده في إنجيل متى يأخذ هذه القاعدة ويقلبها لتصبح إيجابية: كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم، افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم.
هذا يتطلب تدخلا استباقيا إذن.
لا يكفي ألا تسرق جارك، بل يجب أن تساعده إذا جاع، إنها تتطلب المبادرة بالخير، وهو أمر أصعب بكثير من مجرد الامتناع عن الأذى.
طيب، إذا كانت القاعدة الذهبية رغم صعوبتها واضحة ومباشرة بهذا الشكل، فلماذا يضل الناس؟ لماذا يتبعون قادة فاسدين؟
هذا يقودنا إلى التحذير من الأنبياء الكذبة وفكرة الطريقين.
لقد قرأت قصة عن حاخام عظيم يدعى يوحنا بن زكاي بكى على فراش الموت بسبب هذه الفكرة.
يوحنان بن زكاي كان أحد أعظم الشخصيات التي ساهمت في الحفاظ على التراث اليهودي، وعندما اقترب من الموت بدأ يبكي بشدة.
لماذا كان يبكي؟
عندما سألوا تلاميذه عن السبب قال إنه يرى طريقين أمامه، طريق للحياة وطريق للهلاك، وهو مرعوب لأنه لا يعرف في أي طريق سيقاد.
فكرة مرعبة بصراحة.
فكرة أن هناك طريقاً واسعاً وسهلاً يسلكه الجميع نحو الهاوية، وطريقاً ضيقاً وصعباً للحياة، كانت فكرة متأصلة ومخيفة.
ولجعل الأمور أسوأ، الطريق الواسع مليء بالأنبياء الكذبة.
صحيح، النص يستخدم صورة كلاسيكية تنسب لخرافات إيسوب: ذئاب في ثياب الحملان. هؤلاء الأنبياء لم يكونوا مجرد فلاسفة مخطئين، بل كانوا خطراً سياسياً واجتماعياً حقيقياً.
كيف ذلك؟
قبل سقوط القدس، امتلأت المدينة بالأنبياء الكذبة الذين كانوا يخبرون الناس بما يريدون سماعه، مؤكدين أن الهيكل لن يسقط وأن الله سيحميهم، مما قادهم لتمرد انتحاري.
بينما القلة كانوا يقولون الحقيقة.
نعم، القلة كانوا يقولون الحقيقة الصعبة والقاسية بأن الدمار قادم لا محالة إذا لم يغيروا مسارهم.
هذا يذكرني بظاهرة نعايشها اليوم بقوة، يعني ظاهرة المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي. تجد شخصا يمتلك ملايين المتابعين وبريقا مبهعا، ويقول للناس تماما ما يدغدغ عواطفهم،
مقارنة في محلها تماما.
لكن النص هنا يطرح مفارقة قد تكون الأكثر رعبا: المعجزات أو النجاحات المبهرة لا تعني بالضرورة أن الشخص صالح. نحن نعلم من نصوص قديمة أن الله قد يعمل من خلال أشخاص فاسدين تماماً لتحقيق هدف ما.
هذه نقطة محورية للغاية، وتكسر القاعدة التي نربط فيها بين الموهبة والصلاح. التاريخ القديم مليء بأمثلة عن أشخاص غير صالحين أظهروا قوةً عجيبة.
مثل من؟
شمشون على سبيل المثال استمر في إظهار قوة بدنية خارقة لفترة طويلة حتى وهو يغرق في أسوأ الخيارات الأخلاقية.
وهناك الملك شاول أيضاً.
بالضبط، الملك شاول تنبأ وتكلم بكلام إلهي بينما كان يطارده روح رديء، أو لمجرد أنه دخل إلى محيط مكان مليء بحضور إلهي.
إذن ما هو المعيار؟
المعيار الذي يطرح هنا لتقييم القادة ليس المواهب أو الكاريزما أو المعجزات، بل الثمار.
تقصد طبيعة حياتهم اليومية؟
النزاهة العميقة وطبيعة الحياة اليومية التي يعيشونها في الخفاء، وفي يوم الحساب الجملة المرعبة التي تقال لهؤلاء القادة الذين صنعوا معجزات هي: لم أعرفكم قط.
جملة قاسية.
هذه ليست مجرد جملة عابرة أو تعبير عن النسيان، شوف، بل هي صيغة قانونية صارمة كانت تستخدم في المحاكم للرفض التام والتبرؤ الموثق من أي علاقة شرعية بهم.
وما يعزز هذا السلطان القانوني المطلق هو التشبيه الذي يختتم به هذا الخطاب بأكمله: مثل البناء على الصخر مقابل البناء على الرمل.
خاتمة الخطاب.
في التقليد القديم، كما أفهم، البناء على الصخر كان رمزاً معروفاً ومألوفاً لبناء الحياة على أسس التوراة وشريعة موسى، لكن التعاليم هنا تقوم باستبدال التوراة وتقول من يسمع أقوالي أنا ويعمل بها.
ادعاء جريء جداً.
مهلاً، هذا ادعاء هائل ومخيف بالسلطة. لقد حل هذا المتحدث مكان المؤسسة التشريعية والتوراة بالكامل.
استنتاجك في محله تماماً، وهذا هو ما أذل الجماهير التي كانت تستمع. لقد آنت هذه ذروة الخطاب. الجموع بهتت لأن التعليم كان يلقى بسلطان ذاتي وليس كطريقة الكتب المعتادة.
كيف كان الكتب يعلمون؟
الكاتب أو الحخام في ذلك الوقت كان يبدأ كلامه دائماً باقتباسات متسلسلة، يعني يقول قال الحخام فلان نقلاً عن الحخام فلان لإثبات مرجعيته.
أما هنا فالأمر مختلف.
هنا الصيغة كانت انقلابية، قيل لكم قديماً أما أنا فأقول لكم. إنها سلطة تشريعية مباشرة تضع كلام المتحدث في نفس مرتبة، بل وتتجاوز الوحي القديم المنقول.
لكن طيب، ادعاء سلطة نظرية بهذا الحجم الهائل لا يمكن أن يمر هكذا. كان يجب أن يترجم إلى واقع عملي لكي يثبت صحته، أليس كذلك؟
وهذا بالضبط ما يفسر لماذا ننتقل فوراً في الإصحاحين 8 و9 إلى استعراض القوة من خلال الأفعال.
بالضبط، هنا ننتقل من السلطة في التنظير والتعليم إلى السلطة على أرض الواقع. نجد سلسلة من 10 معجزات محددة.
يشير التحليل إلى أنها تعكس وتوازي ضربات موسى 10 في مصر،
كأنها تأسيس لخروج جديد. لكن من بين كل هذه المعجزات، بصراحة هناك قصة أوقفتني وتأملت فيها طويلا، قصة الأبرص. بحسب قوانين سفر اللاويين، هذا الرجل ليس مجرد مريض، بل هو ميت اجتماعيا،
منبوذ بالكامل.
يجب أن يرتدي ملابس ممزقة ويغطي شفته العليا ويصرخ نجس نجس أينما ذهب لكي يهرب الناس منه. ويأتي هذا الرجل بكل انكسار ليقول جملة واحدة: إن أردت تقدر أن تطهرني.
تواضع هذا الأبرص مذهل، ويشبه إلى حد بعيد شجاعة أصدقاء دانيال 3 في العهد القديم عندما وقفوا أمام الملك وقالوا: إلهنا قادر على إنقاذنا، ولكن حتى إن لم يفعل فلن نسجد لتمثالك.
ثقة عميقة.
الأبرص هنا لا يملك ذرة شك في القدرة، لكنه يخضع تماماً للمشيئة. اللحظة الكونية الحاسمة هنا لم تكن في نطق كلمة الشفاء، بل في الفعل الفيزيائي.
تقصد اللمس؟
لقد لمسه. طبياً وقانونياً ودينياً، لمس الأبرص هو كارثة. الملامسة تعني انتقال النجاسة والعدوى من المريض إلى السليم، مما يجعل الملامس نجساً ويجب عزله.
لكن ما حدث هنا مختلف؟
ما حدث في هذه اللحظة هو انقلاب تام لقوانين الطبيعة واللاهوت. اللمسة لم تنقل النجاسة للمعالج، بل امتصت النجاسة ومنحت الطهارة للرجل الأبرص.
واو، امتصاص للنجاسة.
إنه انعكاس مادي مباشر لمفهوم الخلاص الأعمق، امتصاص الخطيئة والكسر والنجاسة لمنح الشفاء والكمال واستعادة الإنسانية المفقودة.
هذا يبرز تناقضاً صارخاً يجعلني أفكر في مجتمعاتنا المعاصرة. بعد هذه المعجزة المذهلة نجد ما يعرف بالسر المسياني، حيث يطلب من الأبرص بصرامة ألا يخبر أحداً بما حدث.
نعم، وأن يذهب بصمت للكاهن لتطبيق إجراءات قانون موسى.
نحن اليوم نعيش هوساً مرضياً بتوثيق ونشر كل عمل جيداً نقوم به. نلتقط صور السيلفي مع الفقراء أو أثناء توزيع الطعام فقط لجمع الإعجابات وتلميع صورتنا.
مقارنة مؤلمة ولكنها حقيقية.
التجرد هنا مذهل. العمل تم من أجل استعادة إنسانية الفرد وليس من أجل بناء قاعدة جماهيرية أو عرض عام.
هذه الملاحظة تلخص الفارق بين الروحانية الحقيقية والاستعراض. السر هنا يحمي قدسية الفعل. في العالم القديم، المعابد الوثنية كانت جدرانها تمتلئ بشهادات الشفاء المحفورة كنوع من الدعايات المباشرة
لجذب المزيد من الأموال.
بالضبط، لكن ما نراه هنا ليس حملة علاقات عامة، الرسالة الشاملة التي يمكننا استخلاصها من هذه الرحلة بأكملها هي أن المعرفة الحقيقية تتطلب التطبيق الذي يكسر الكبرياء.
رحلة غنية جدا.
لقد انطلقنا من فهم الديون المادية العميقة المرتبطة بطلب المغفرة في الصلاة، ومررنا بضرورة التخلي عن القلق الوجودي النابع من المادية وصولا إلى خطورة إدانة الآخرين بعيون عمياء.
وتوجنا ذلك كله بلمس المنبوذين،
وتوجينا ذلك بالنزول إلى الأرض ولمس من يعتبرهم المجتمع قذارة. إنها منظومة متكاملة لا يمكننا تفكيكها أو أخذ الأجزاء المريحة منها وترك ما يتطلب تضحية.
وكما بدأنا بمحاولة قراءة هذه النصوص القديمة بنظارات تاريخية مختلفة ليكتسب معناها وزنا حقيقيا، أود أن نختم بفكرة يعني قد تكون مزعجة قليلا وتستحق التأمل الفردي العميق.
تفضل، ما هي؟
لنتأمل معا. إذا كانت هذه التعاليم في القرن الأول مصممة لقلب الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والدينية رأسا على عقب، فما هي المؤسسات أو الهياكل في عالمنا اليوم التي ستتعرض لأكبر هزة إذا تم تطبيق هذه التعاليم بحرفيتها؟
سؤال صعب ومستفز.
هل هي البنوك وأنظمة القروض؟ هل هي سياسات الهجرة وأنظمة الفرز الطبقي؟ أم هي منصات التواصل الاجتماعي ومؤثريها الذين يعيشون على بريق بلا ثمر؟
جميعها ستتأثر بلا شك.
والسؤال الأهم، هل يمتلك مجتمعنا الحديث المتفاخر بتقدمه الشجاعة الكافية حقا لتحمل هذا المستوى من التغيير الجذري الذي يفرض علينا لمس المنبوذين في شوارعنا بدلا من تهميشهم؟ سؤال يستحق أن نغوص فيه ونتركه يتردد في أذهاننا. شكرا لغوصكم معنا في أعماق التاريخ اليوم.